بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 26.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف المستحاضة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا
باب للمستحاضة، باب الاعتكاف للمستحاضة ليس المستحاضة.
أحسن الله عليك. باب الاعتكاف للمستحاضة
أو باب اعتكاف المستحاضة
أو باب باب الاعتكاف المستحاضة.
نعم، لا يعني في نسختين أو في لفظين، باب الاعتكاف للمستحاضة هذا في المطبوع. وأما في نسخة ابن حجر باب اعتكاف المستحاضة
بدون الألف،
بدون الألف واللام.
نعم، حسن الله. باب الاعتكاف للمستحاضة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زرعي عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه علينا وعليكم في استئناف هذه الدروس العلمية بعد الفجر من كل يوم إن شاء الله تعالى في صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بطاعته وبالعلم النافع والعمل الصالح. والتوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك خير ما تقضى به الأعمار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاعتكاف للمستحاضة. وفي نسخة ابن حجر التي اعتمدها: باب اعتكاف المستحاضة، أي جوازه. وهذا الحكم أخذ من إقراره صلى الله عليه وسلم لفعل أزواجه رضوان الله عليهن في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأقرهن على ذلك، فقد اعتكفنا أو اعتكف معه بعض أزواجه وهن مستحاضات، وذلك لأن الاستحاضة لا تمنع أداء العبادة، والاعتكاف عبادة تكون في المسجد، ومن به حدث أكبر لا يجوز له المكوث في المسجد إلا مارا، فدل على أن الاعتكاف للمرأة المستحاضة أي لزومها للمسجد جائز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد ابن عبد الله قال ابن حجر وهو الطحان الواسطي عن خالد شيخه وهو خالد بن مهران الحداد ومدار الحديث عليه، أي كل الطرق تجتمع في خالد الحداد، فهنا روى عنه خالد بن عبد الله. وفي الطريق الآخر روى عنه يزيد بن زريع، وفي الطريق الثالث روى عنه معتمر. وهذا معنى مدار الحديث المذكور عليه، أي يدور عليه، أي جميع الطرق تدور على خالد الحداء، أي تلتقي وتجتمع في خالد الحداء. عن عكرمة وهو مولى ابن عباس، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، والمراد بقوله بعض نسائه أي واحدة منهن، أو بعضهن ممن لهن له به علاقة. وهنا ذكر ابن الجوزي كلاما وعارضه عليه ابن حجر، فقال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت مستحاضة. قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها من نسائه، أي النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. قال ابن حجر: قلت يرد هذا التأويل قوله في الرواية الثانية امرأة من أزواجه، وقد ذكرها الحميدي عقب الرواية الأولى، فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزي. وفي الرواية الثالثة بعض أمهات المؤمنين. ومن المستبعد أيضا أن تعتكف معه صلى الله عليه وسلم امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق. وقد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات، زينب زوجة النبي أم المؤمنين، وحمنة زوجة طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، وهي المشهورة منهن بذلك، وسيأتي حديثها في ذلك. وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. وكذا وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت، وجزم ابن عبد البر بأنه خطأ لأنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها. قال ابن حجر: وقال شيخنا الإمام البلقيني: يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقتا بخلاف أختها، فإن استحاضتها دامت. قال ابن حجر: قلت: وكذا يحمل على ما سأذكره في حق سودة وأم سلمة، والله أعلم. قال: وقرأت بخط مغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وسودة بنت زمعة، ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، فلعلها هي المذكورة أي في هذا الحديث. قلت: وهي وهو حديث ذكره قلت وهو حديث ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقا، وذكره البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولا. قال: قلت: لكنه مرسل، لأن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدثه به. وقرأت في السنن لسعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة وهي مستحاضة. قال: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وربما جعلت الطست تحتها. قال: قلت: وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج، أي أنها أم سلمة. قال: وقد أرسله إسماعيل بن علية عن عكرمة، ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه، ورجح البخاري الموصول فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية هذا الحديث كما أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة، والله أعلم. فهذا الجمع الدقيق للروايات يدل على قوة اطلاع ابن حجر على السنة وعلى مخارج الأحاديث وطرقها وألفاظها رحمه الله تعالى. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، أي لا يمنع ذلك استمرارها في المسجد، ولا يمنع استمرارها في صلاتها وتعبدها، لأن خروج دم الاستحاضة ليس بنجس، إنما النجس هو الذي يبطل الصلاة والعبادة هو الحيض. وهذا يدل على أن خروج الدم ليس بناقض للصلاة، ليس عفوا بناقض للوضوء. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصلين ويضعن طستا تحتهن لأن الدم كان ينزل منهن، فدل على أن الاستحاضة لا تمنع استمرار الصلاة وأن خروج الدم لا يعتبر ناقضا للوضوء. ومثله ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي وجرحه يثعب دما. قال: فربما وضعت الطست، أي الصحن، تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحداء عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. قال ابن حجر: وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل، يلتحق به دائم الحدث أي من به سلس بول أو به استمرارية خروج الريح، ومن به جرح يسيل، كما ذكرت لكم عن عمر أنه كان يصلي وجرحه يتعب دما، وأن ذلك ليس بناقض للوضوء وليس بمانع لاستمرار المرء في صلاته. هذا والله أعلم.
إلى الدروس المباشرة
وصلى الله وسلم وبارك على
المزيد من الصوتيات محمد. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.